بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهدايته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا في هذا اللقاء من كتاب رياض الصالحين لا يزال موصولا بما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة بكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأسبوع القادم عطلة رسمية، وكثير من الأفاضل يأتي من أماكن بعيدة أو يعمل هنا وسكنه بعيدا، ويصعب عليهم اللحاق بالدرس ووقت امتحانات. فارتأى بعض الأفاضل نصيحة أن يؤخر درس الأسبوع القادم إلى ما بعده، يعني الأسبوع القادم سنتوقف عن درس واحد فقط ليس فيه هذا الدرس، ونستأنف بعده للمصلحة العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى أهله شيئا وليس فيه محظور تابعهم فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتسهيل على الناس في الدعوة والعلم أمر مطلوب، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، فليبلغ الشاهد الغائب. وقفنا على قول الإمام رحمه الله في آخر حديث ذكره، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا على قوله عليه الصلاة والسلام وذريته، وتقدم الكلام على أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وصلى الله على نبينا محمد. الذرية أصلها على الصحيح من ذرأ الله الخلق، أي نشرهم وأظهرهم. وأما معناها فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار وعلى الكبار. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فيشمل الصغار والكبار. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. والآيات في هذا كثيرة. فالذرية الأولاد وأولادهم، وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ ها؟ يدخل. فيه قولان للعلماء، قال ابن القيم، هما روايتان عن أحمد، أحدهما يدخلون وهو مذهب الشافعي، والثاني لا يدخلون ومذهب أبي حنيفة. واحتج من قال بدخولهم بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب لهم من الله الصلاة، لأن أحدا من بناته لم يعقب غيرها، فمن انتسب إليه صلى الله عليه وسلم من أولاد ابنته فإنما هو من جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة، يعني ذرية النبي عليه الصلاة والسلام ليست إلا من جهة ابنته فاطمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن ابن بنته: إن ابني هذا سيد، فسماه ابنا. ولما أنزل الله سبحانه آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا وخرج للمباهلة. وقالوا أيضا: فقد قال الله في حق إبراهيم: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. يعني من ذرية إبراهيم من؟ عيسى. قال: ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة أمه مريم عليه السلام. هذه أدلة قوية أم ضعيفة؟ قال: وأما من قال بعدم دخولهم فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائهم حقيقة، ولهذا إذا أولد الهذلي أو التيمي أو العدوي هاشمية لم يكن ولدها هاشميا، صحيح؟ الولد ينسب للأم الأب للأب، فإن الولد في النسب يتبع أباه، وفي الحرية والرق أمه، وفي الدين خيرهما دينا. ولهذا قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ولو وصى أو وقف على قبيلة لا يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها، يعني لا تعطوا إلا قرشيا، فلا يصح أن يعطى أولاد البنات من قريش. قالوا: وأما دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي عليه الصلاة والسلام فلشرف هذا الأصل العظيم والوارد الكريم الذي لا يدانيه أحد من العالمين، سرى ونفذ إلى أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره. ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم، يعني أولاد بنات الملوك لهم حرمة ليس لأبيهم إنما لأمهم، فجدهم ملك فهم ملوك، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم جاها من كل ملوك الأرض. قال: ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم، فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ويكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفحا، فما الظن بهذا الإيلاد العظيم قدره الجليل خطره، أي أولاد بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن ينسبون إليه وإن كان آباؤهم ليسوا بتلك الدرجة لقوة نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وأما تمسككم بدخول المسيح بذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا حجة لكم فيه، فإن المسيح عليه السلام لم يكن له أب، فنسبه من جهة الأب مستحيل، فقامت أمه مقام أبيه، ولهذا ينسبه الله سبحانه إلى أمه كما ينسب غيره من ذوي الآباء إلى أبيه، وهكذا كل من انقطع نسبه من جهة الأب إما بلعان أو غيره قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه، لأن النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته عاد إلى الأم. وهذا القول أيضا في قوة وهو الأليق وهو الواقع، فنسبة أولاد البنات إلى الأجداد من جهة الأم إذا عظم الشرف والمكان، أما في الحقيقة فإنما ينسبون في النسب لآبائهم. قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، ما هي البركة؟ قال النووي رحمه الله: قيل البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل الثبات على ذلك من قولهم بركة الإبل أي ثبتت على الأرض، ومنه بركة الماء، وقيل التزكية والتطهير من العيوب كلها، كما باركت على آل إبراهيم، وفي رواية كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. البركة من الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ذكرها الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى في إبراهيم وآله: فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال تعالى فيه وفي أهل بيته: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف جاء في القرآن وباركنا عليه وعلى إسحاق ولم يذكر إسماعيل، وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق، يعني في القرآن وباركنا عليه أي على من؟ إبراهيم وعلى إسحاق، وفي التوراة وباركنا عليه وعلى إسماعيل ولم يذكر إسحاق. قال إيذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة، لا سيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا في القرآن بركته على إسحاق منبها لنا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى عليه السلام وغيره وما أوتوه من الكتاب والعلم، مستدعيا من عباده الإيمان بذلك والتصديق به، وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم، ولا يقول القائل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم، بل يجب علينا احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي التوراة نبه أهلها على مقام محمد عليه الصلاة والسلام ليعرفوا قدره، وفي القرآن نبه على أنبياء بني إسرائيل ليعرف أهل الإسلام مكانتهم وقدرهم، وأهل الإسلام على ذلك ولله الحمد والمنة. قال: ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص، أي بيت إبراهيم، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته، هذه بركة في هذا البيت. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم وهم إبراهيم وآله، وهذه خاصة لهم. ومنها أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم، فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم الصلاة والسلام عليهم، والصلاة والسلام عليهم بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم. قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ثم ذكر عددا من الخصائص رحمه الله في جلاء الأفهام، ثم قال: وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت، فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: من بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم. ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يعطي غيرهم، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم الذبيح، ومنهم من كلمه الله تكليما وقربه نجيا، ومنهم من آتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه، ومنهم من آتاه ملكا لم يؤتي أحدا غيره، ومنهم من رفعه مكانا عليا. قال: ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذريته أخبر أن كلهم فضله على العالمين وحق بأهل بيت هذا بعض فضائلهم، أن لا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم، والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم، وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقهم، فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملأ الأعلى تعظيما وتشريفا وتكريما، وصلى عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها وسلم تسليما. فلعظم بركة هذا البيت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل أهل الإسلام له البركة كما بارك على هذا البيت المبارك. قوله: إنك حميد مجيد. قال ابن حجر: ووقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره: في العالمين إنك حميد مجيد، وأكثركم يقولها فيما أظن. وهذه الزيادة صحيحة، رواها مالك وأحمد وأصحاب السنن في الصحيحين، ليس إنك حميد مجيد فقط، وعند مالك وأحمد وأصحاب السنن في العالمين إنك حميد مجيد. والحميد إنك حميد مجيد، لماذا ختم هذا الدعاء بهذه الأوصاف؟ الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمته غيره فهو حميد في نفسه. والمجيد من المجد، وهو صفة من كمل في الشرف، وهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال. والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. قال ابن حجر: ومناسبة هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه، وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب أو هو كالتذليل له. إنك حميد مجيد. وقال ابن قيم: ولما كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به، هذا يدخل تحت أي اسم؟ الحميد. ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه هذا تحت المجيد. كانت مشتملة على الحمد والمجد، فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده، فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد، هذا حقيقتها. فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له، وهما أسماء الحميد والمجيد. فالداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه. فلما كان المطلوب للرسول عليه الصلاة والسلام حمدا ومجدا بصلاة الله عليه، ختم هذا السؤال باسمي الحميد والمجيد. وقال رحمه الله: والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله. وقوله في آخر حديث أبي مسعود البدري عندكم رضي الله عنه: والسلام كما علمتم أو علمتم، قال النووي رحمه الله: معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام علي، فأما الصلاة فهذه صفتها، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما جاء في الحديث، وأما السلام فكما علمتم في التشهد، وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قوله علمتم، يقول النووي، هو بفتح العين وكسر اللام المخففة، أي ماذا؟ علمتم. ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام، أي علمتم علمتكموه، وكلاهما صحيح. والسلام كما علمتم أو كما علمتم، والضبطان صحيحان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكر المؤلف رحمه الله وساقها في أحاديث ثلاثة متقاربة، ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النووي رحمه الله إمام راسخ، وقد رتب كتابه ترتيبا فريدا من حيث يبوب ثم يضع آيات إن وجدت، ثم يضع أحاديث. فإذا انتزعت حديثا أو آية أو أخللت بترتيبها أخللت بفقه هذا الباب. ولذلك من الخطأ اختصار رياض الصالحين، هذا تهجم على كتب العلماء، وما وضع من حديث قد يراه بعض العلماء ضعيفا له موقع من الفقه عظيم ودلالة على هذا الباب لا يسد غيره مسدها. وما ذكر فيه من أحاديث منتقدة إن العشرين، وهي موضع اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ووضعها فقه دقيق. وأختم هذا الباب بحديثين عظيمين في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول قال الحافظ ابن كثير في التفسير، قال الإمام أحمد: حدثنا حسن ابن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر ابن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على محمد وقال، اكتبوا، من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي. عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على محمد، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولو أكملها طيب، وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي. قال ابن كثير: وهذا إسناد لا بأس به، ولم يخرجوه. يعني ابن كثير يحسن هذا الحديث. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وأسانيدهم حسنة. وحسنه العلامة السفاريني في لوامع الأنوار، وكذا حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، وذكر علله. وكذا الأرناوط في تخريج المسند بسبب ضعف ابن لهيعة ولجهالة حال وفاء الحضرمي، حيث لم يوثقه غير ابن حبان، فهو مجهول الحال. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الشفاعة: الحديث أخرجه إسماعيل القاضي والطبراني في الكبير، وقال حافظ المنذري في الترغيب والترهيب، رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وبعض أسانيدهم حسن. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة. وقال حافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ساقه بسند الإمام أحمد: وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه، قال أبو عبد الرحمن. من هو؟ رحمه الله الشيخ مقبل. هذا الحديث يدور على وفاء ابن شريح، وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن سهل بن سعد ورويفع بن ثابت، روى عنه زياد بن نعيم وبكر بن سوادة، سمعت أبي يقول ذلك. قال الشيخ: فهو مجهول الحال. أما من حسن حديثه فاعتمد على توثيق ابن حبان، فقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب نحو ما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ثم قال: وثقه ابن حبان. وقد تقدم أن ابن حبان رحمه الله يوثق المجهولين، فلا يعتمد على توثيقه للمجهولين. قال: وفي سند الحديث أيضا عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها للحسن، والله أعلم. فأكثر العلماء يرون أن هذا الحديث حسن، والشيخ مقبل رحمه الله ممن يشدد في هذا الباب. الحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو حديث حسن. قال ابن القيم في جلاء الأفهام: إسناده حسن. وقال ابن حجر: الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن، وحسنه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن هذا كان له دعاء أن يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك. يعني إذا دعا لأخي قال الملك آمين ولك بمثل، ولكن إذا دعا للنبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه صلى الله عليه بها عشرة. وقال ابن قيم: وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، يعني وقت في الليل هذا الدعاء الوقت خصصه للدعاء يدعو به لنفسه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له النصف، فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. هذا معنى كلامه رحمه الله ورضي عنه. فأبي رضي الله عنه كان له دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجعل ربعه مخصصا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستزاده النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل دعائي كله صلاة عليك. فكان الجزاء: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا أردت كشف الهموم وغفران الذنوب فأكثر من الصلاة على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في سير الذهبي رحمه الله قال: وقال الحسين ابن أحمد الشيرازي: لما مات أحمد بن منصور الحافظ، وأحمد بن منصور الحافظ قال عنه الذهبي في السير: الإمام الحافظ الجوال أبو العباس الشيرازي. قال الحاكم: جمع من الحديث ما لم يجمعه أحد، وصار له القبول بشيراز، وشيراز مدينة عربية بناها ابن عم الحجاج، وهي من المدن التي سلمت من فتنة التتر، وكانت غاصة بالعلماء. والإمام ابن الجزري صاحب القراءات كان له معهدا فيها. قال الذهبي: قال الحاكم: جمع من الحديث ما لم يجمعه أحد، وصار له القبول بشيراز بحيث يضرب به المثل. وقال الذهبي في التذكرة: أحمد بن منصور بن ثابت الحافظ الرحال العالم أبو العباس الشيرازي رحمه الله. هذا الإمام قال الحسين بن أحمد الشيرازي: لما مات أحمد بن منصور الحافظ جاء إلى أبي رجل فقال: رأيته في النوم وهو واقف في المحراب، واقف بجامع شيراز، وعليه حلة، وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهر، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأكرمني. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: كتاب الأذكار. كم بقي الوقت؟ عشر. إن الله إن رجل. باب فضل الذكر والحث عليه. هذا الباب من أعظم الأبواب وأكثرها نفعا، فذكر الله تعالى أنفع الأعمال المقربة إلى الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فالذكر أفضل عمل في الأجر، وأنجى عمل من العذاب، وأزكى عمل عند الله وأحب عمل إليه وأرفع عمل في الدرجات وأحسن عمل من الشيطان وسبب عظيم للغفران، والسابق عند الله من سبق بكثرة الذكر. وحاجة العبد إلى الذكر أعظم من حاجة السمك إلى الماء. فالقلب مع الذكر كالسمك في الماء، والذاكر حي والغافل ميت، فلا يستغنى عن الذكر طرفة عين. قال العلامة ابن القيم في كتابه العظيم الماتع الوابل الصيب: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، ارجعوا لها، وفي الذكر نحو من 100 فائدة، فأي لحظة تمر بالعبد دون ذكر فستكون عليه حسرة وسيندم عليها ندما شديدا. قال: فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليه يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. والحديث فيه مقال، وقد حسنه المنذري. وقد كان السلف رحمهم الله أحرص ما يكونون على الذكر، فقد روى الطبراني وغيره عن القاسم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: لأن أذكر الله يوما إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على الجياد يوما إلى الليل. وعند ابن أبي شيبة عن هلال بن يساف قال: قال عبد الله: لأن أسبح تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. وروى الحاكم وصححه، وصححه الذهبي والدارمي والطبراني وغيرهم عن عبد الله بن المخارق عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله. إن العبد إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله حط عليهن ملك فضمهن تحت جناحه فصعد بهن، لا يمر على قوم من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن. وفي رواية: حتى يجيء بهن وجه الرحمن تعالى. ثم قرأ عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الذهبي في العلو، وأخرج أبو أحمد العسال بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بهن وجه الرحمن عز وجل. والذاكر لله تشهد له الأرض والجبال وتتفاخر به. فعن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل يقول للجبل، إن الجبل يقول للجبل: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله تعالى؟ قال: فإن قال نعم سر به. ثم قرأ عبد الله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال: أفترهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟ وفي رواية عند البيهقي قال عبد الله بن مسعود: إن الجبل ينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مر بك اليوم لله ذاكر؟ استبشارا بذكر الله. وقد قال الله عن الكفار آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي عليهم، فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم، وقد قيل لمجاهد: أتبكي الأرض؟ فقال: تعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. والشيطان حريص على إلهاء الإنسان عن ذكر الله عز وجل. قال ابن مسعود: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له: تغنى، فإن لم يحسن قال له: تمنى. قال الهيثمي: رواه الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح. فيترح في الأغاني أو يسرح في الأماني وينسى ربه. وقد كان العلماء إذا حضر عندهم الطلاب درسهم يقولون لهم: إذا خرجتم من عندي تفرقوا، فإنكم إذا تفرقتم ذكرتم ربكم، وإذا اجتمعتم تكلمتم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا كما يحب ربنا ويرضى. إن شاء الله الدرس القادم إجازة، والذي بعده نستأنف ولا يحتاج إلى تذكير، ما أظن يحتاج إلى تذكير. الدرس القادم إن شاء الله نظرا للمصلحة نقف إن شاء الله ونكمل في الدرس الذي بعده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.